يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند الباب الرابع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد أخذنا عدة مسائل من هذا الباب، وتوقفنا عند المسألة 13 وهي مصرف الزكاة، ثم انتقل إلى 14، فقال رحمه الله 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم. هنا قصد المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأن العالم لا بد أن يكشف الشبهة عن الرجل الذي يكون جاهلا أو غير متعلم، أو ممن يبحث عن العلم ويريد أن يتعلم. وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أن يعلم الناس، ولا شك أن الناس سيكون منهم المكابر ومنهم المعاند ومنهم الذي يريد الحق وينشده ويبحث عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يدعوهم إلى التوحيد أخبره أن أناسا سيؤمنوا بذلك ويتابعوا على التوحيد، فإذا تابعوه يعلمهم بالفريضة التي هي 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم يعلمهم بفريضة الزكاة، وهكذا وهكذا الجاهل أو المتعلم يكشف ويبين له الحق، ولا سيما إذا كانت شبهة فإنه لا بد من كشف الشبهة، لأن الشبهة هي التي يكون فيها لبس على الناس وتؤثر على عقائدهم وعلى معتقداتهم. ثم انتقل رحمه الله إلى 15، قال 15 النهي عن كرائم الأموال. وهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، فقد نهاها النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ كرائم الأموال عندما يأخذ الزكوات، فإياك وكرائم أموالهم. ولا شك أن المصدق لا يجوز له أن يأخذ خيار الغنم أو خيار بهيمة الأنعام لهذا الحديث. ماذا يصنع المصدق؟ جاء في سنن أبي داود من قول الزهري رحمه الله محمد بن شهاب الزهري، ذكر أن المصدق إذا جاء يقسم هذه البهيمة إلى 3 أقسام. القسم الأول يجعلها هي شرار البهيمة، يعني أسوأ ما يكون منها، قد تكون هزيلة أو هرمة أو فيها عيب. والثانية يجعلها الوسط، والثالثة يجعلها الخيار. فمن ماذا يأخذ بعد أن يقسمها إلى 3 أقسام؟ يأخذ من الوسط. لهذا في سنن أبي داود وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما ذكر الصدقة التي تخرج في بهيمة الأنعام، وهو حديث صحيح، الزهري هو الذي روى الحديث عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر. في آخر الحديث قال هذا الزهري، قال إذا جاء المصدق قسمت الشاة 3، ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط. إذن هذه السنة أن تأخذ من الوسط، لا تأخذ المعيبة، وكذلك لا تأخذ ذات العوار. ولهذا سنجد أن العلماء رحمهم الله أجمعوا أيضا أنه لا يجوز أخذ العوراء أو أخذ المعيبة عيبا ظاهرا واضحا. وممن نقل الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، لأنه في حديث أبي بكر الصديق عندما كتب كتاب الزكاة وأرسله إلى البحرين، وهو في البخاري ذكر أنه لا تؤخذ في الصدقة الهرمة ولا ذات العوار ولا التيس إلا إذا شاء المصدق. إذن هذه تدل على أنه ما كان فيه عيب فلا يجزئ، كما أنه لا يأخذ كرائم الأموال، إنما يأخذ من الوسط. قال بعد ذلك رحمه الله: السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، وهذا جاء أيضا في حديث معاذ: واتقي دعوة المظلوم. لا يجوز للمسلم أن يظلم، الظلم حرام وقد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فإذا ظلمت مسلما فسيدعو عليك، وإذا دعا عليك فليس بين هذه الدعوة وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، وهذا المقصود به الظلم بين العباد أنفسهم، لأن الظلم أنواع. الإنسان قد يظلم نفسه، فيظلم نفسه بالشرك وبالكفر وبالنفاق وبالمعاصي، ويظلم نفسه بالتعدي على حدود الله فيقترف الحدود والكبائر. والقسم الثاني ما يتعلق بالعباد، فيظلم العباد بعضهم بعضا، وهذا لا يجوز، كأن يغتاب أخاه أو يفعل النميمة بين إخوانه أو يسب أو يشتم أو يتنابز بالألقاب أو يسخر أو يقتل أو يقذف في عرضه، كل ذلك من ظلم العباد. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر وقال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر منها قول الزور، ألا وقول الزور، وكرره عليه الصلاة والسلام، فهذا من ظلم العباد شهادة الزور. وكذلك قتل النفس: ولا تقتل النفس، وأخذ حق أخيك المسلم، فلو أخذت شبرا من الأرض ظلما طوقك الله يوم القيامة بسبع أراضين. وكذلك ما يتعلق بأكل أموال الناس، وأيضا الغش في المعاملات والمماطلة في حقوق الناس، وهذا له صور كثيرة في الحقيقة. وإذا حصل شيء من ذلك والعياذ بالله، فاعلم أن هذا الرجل المظلوم إذا لم تتحلل منه في الدنيا، فإنه يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقد يدعو عليك هذا الرجل في الدنيا فيصيبك بمصيبة أو بكارثة، يستجيب الله دعاءه. ولهذا سعد بن أبي وقاص لما ظلمه ذلكم الرجل كما في صحيح البخاري، وشهد عليه أنه لا يعدل في الرعية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، فماذا صنع سعد؟ دعا عليه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد أن يجعل هذا الرجل مفتونا، فكان كما دعا عليه، كان كبيرا في السن، صار هرما وهو مفتون، يتتبع النساء والجواري في الطرقات ويقول: أصابتني دعوة سعد. وكذلك تلكم المرأة التي ظلمت سعيد بن زيد رضي الله عنه ودعا عليها، وهي أروى بنت أويس، فشاء الله أن يستجيب الله دعاءه فماتت في أرضها، لأنها زعمت أن سعيدا أخذ شبرا أو أشبارا من أرضها، فدعا عليها، وهو الذي روى الحديث المشهور: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ولا شك أن للظلم أسباب كثيرة ومتعددة تجعل الإنسان يقع في هذا الظلم، فإذا وقعت في هذا والعياذ بالله فسارع إلى التوبة وتحلل ممن ظلمت، لأنه لو دعا عليك فإن هذه الدعوة لا تحجب، حتى لو كان هذا المظلوم كافرا لا يجوز لك أن تظلم كافرا. ومن أعظم أسباب الظلم الكفر، فإن الكافرين ظلمة، والشرك ظلم كبير وظلم عظيم، ولهذا قال الله في القرآن: والكافرون هم الظالمون. كذلك من أسباب الظلم أن تتبع الهوى وتتبع الظن، فإن هذا من أسباب الظلم كما قال الله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. كذلك الكبر، فإن الإنسان لو خالطه هذا الخلق فإنه يكون ظالما. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن أسباب الظلم كذلك والعياذ بالله الحسد، فإن الإنسان إذا حسد أخاه أدى به ذلك إلى ظلمه. وإبليس خرج من الجنة، طرده الله سبحانه وتعالى ولعنه، لأنه في الحقيقة حسد آدم ثم استكبر وامتنع عن السجود، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا حصل ما حصل من ابن آدم عندما سفك وقتل أخاه قابيل، قتل أخاه هابيل، فحصل ما حصل بسبب الحسد. إذن هذه بعض الأسباب، والأسباب كثيرة في الحقيقة، فالإنسان يسارع إلى التوبة. لهذا إذا تركت التوبة وتماديت في ظلمك وباطلك فأنت ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا من اتباع الشهوات والعياذ بالله. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الشهوات تؤدي بك إلى انتهاك الحرمات وإلى انتهاك الحقوق، فتظلم إخوانك المسلمين، فعليك بأن تتخذ سبل الوقاية من الظلم. ومن أعظم هذه السبل أن تكون عادلا، تقيم العدل في نفسك وفي كل شيء حتى لا تقع في الظلم، لأن الله يأمر بالعدل. فإذا غضبت تتحاكم إلى الكتاب والسنة، لأن كثيرا من الناس إذا غضبوا لا يكظمون غيظهم ولا يعفون عن الناس، فينتشر الظلم بسبب هذا. لهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب، وكررها مرارا. وليس الواجب فقط أنك تكف عن الظلم، بل يجب أن تنكر على الظلمة وأن تمنع الظلم وأن تنصر أخاك المظلوم. لأن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله سبحانه وتعالى أن يعمهم بعقاب من عنده، كما جاء في الحديث عند الترمذي وعند غيره. لهذا حرم الله أن نركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا شك أن أمر الظلم ليس بالهين، فلا تستهين به، فأنت قد تنام مرتاح البال وذلكم المظلوم لا ينام الليل، قد يبيت هذه الليلة يدعو عليك بسبب ظلمك. فلا تكن ظالما، ولا تركن إلى الذين ظلموا، ولا تعن ظالما على ظلمه. إذن ماذا أصنع حتى أعالج هذا الظلم؟ اقرأ القرآن وتعلم، وإذا وقعت في شيء من ذلك فتب إلى الله سبحانه وتعالى، واعرف ما هي شروط التوبة، أن تقلع عن الذنب وأن تتوب وأن تندم وأن تعزم ألا تقع في هذا الذنب ثم ترد الحقوق إلى أهلها. فمن شروط التوبة إذا كانت هناك حقوق متعلقة بهذا الظلم أن ترد الحقوق إلى أهلها. وانظر في كتاب الله كم ذكر الله لنا من أحوال الظلمة، وذكرنا بعواقب وآثار الظلم. ولهذا قال الله في القرآن وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله أمر هؤلاء وهم من بني إسرائيل ألا يصطادوا في يوم السبت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى فكانت تأتي الأسماك في هذا اليوم، فوقعوا في حيلة وفي مكر وفي ظلم. فهذه الأمة نصحتهم وذكرتهم بالله، وكل ذلك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال بعد ذلك رحمه الله الثامنة عشرة، قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. وهذا في الحقيقة يتعلق بغزوة خيبر، فإن في غزوة خيبر والتي ذكر فيها حديث علي رضي الله عنه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ذكرنا ما يتعلق بهذه الغزوة وكيف أن الله فتح على يديه. في هذه الغزوة أصابتهم مجاعة شديدة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى، فقد ذكر أن في غزوة خيبر أصابتهم مجاعة، فماذا صنعوا؟ أخذوا الحمر الأهلية وذبحوها ووضعوها على القدور، أرادوا أن يأكلوها، فشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل وحيا على نبي عليه الصلاة والسلام بحرمة هذه الحمر، فجاء المنادي فنادى قال لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، وأمر بإهراق هذه القدور وإنها لتفور وتغلي باللحم، مع أن الناس في حاجة شديدة إلى هذا، بل جاء في صحيح مسلم وكان الناس احتاجوا إليها، مع ذلك لم يقولوا نحن في حاجة يا رسول الله، بل استجابوا لنداء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهرقوا القدور وإنها لتفور باللحم. وقد يقول قائل لماذا حرمت الحمر؟ لأنها في الحقيقة نجسة، فقد جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وأخبروه أن الحمر قد أفنيت، أي بمعنى ذبحوها الصحابة وأرادوا أكلها فهي تطبخ، فنادى المنادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس أو نجس كما جاء في صحيح مسلم، قال فأكفئت القدور. وفي المقابل أحل لهم لحوم الخيل، فقد نهى عن لحوم الحمر ورخص عليه الصلاة والسلام في لحوم الخيل. فلعل المؤلف رحمه الله عندما ذكر هذا الأمر وهو ما يتعلق بما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه من المشقة والجوع والوباء، كل ذلك حصل في غزوة خيبر. ولهذا في الصحيحين عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما فتح الله عليهم أصاب جرابا وهو الوعاء من الجلد، وهذا الجراب فيه شحم، ففرح بذلك والتزم هذا الجراب، فقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. ولا شك أن هذا يدل على الفاقة والجوع والمشقة، ففرح بذلك رضي الله عنه والتزمه وهو شحم، فقال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. فبينما هو كذلك ويقول هذا الكلام التفت فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام قد سمع ما قال، فابتسم عليه الصلاة والسلام، فاستحى منه عبد الله بن مغفل، قال فاستحييت منه، يعني لما رأى من حرصه على أخذ هذا الشحم عندما قال لا أعطي اليوم أحدا، فتبسم عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال هو لك يا عبد الله، هو لك، كما جاء في خارج الصحيح عند الطيالسي وغيره. قال المؤلف بعد ذلك التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، ويقصد المؤلف رحمه الله بأن هذا دليل من دلائل نبوته، أنه أخبر عن شيء فكان كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، لأن أعلام النبوة المقصود بها آيات النبوة أو البينات أو البراهين، ويقال الدلائل والأعلام، كل هذه أسماء لمسمى واحد، وطائفة تسميها المعجزات، وإن كان في الحقيقة لم يأتي في الكتاب والسنة أنها تسمى بالمعجزات، لكن لا بأس، فإنه لا مشاحة في الإصطلاح، أما ما ورد في الكتاب والسنة الآيات والبينات والبراهين. إذن هذه أيضا من دلائل النبوة، علامة وأمارة تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة، هي كثيرة، وقد ألفت كتب في ذلك، أي في دلائل النبوة. فدلائل النبوة ومعجزات النبوة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وقد كتب العلماء في ذلك. ومن أشهر هذه الآيات والبراهين أنه انشق القمر في زمنه عليه الصلاة والسلام، وروى ذلك عبد الله بن مسعود. اقتربت الساعة وانشق القمر، فحصل هذا في زمنه ورأى الناس كذلك انشقاق القمر، لكن لم يؤمن أولئك الظلمة من كفار قريش ومن صناديد قريش، ولهذا قتلوا في بدر كفارا. وأيضا عندما تكلم الذئب وعندما جاء البعير واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعندما أسري به وعرج به إلى السماء، كل هذه من المعجزات والآيات. وأشرت إلى أن العلماء ألفوا في ذلك كتبا، ومن أشهر هذه الكتب كتاب ابن قتيبة رحمه الله أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة على رسله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور، فقد ركز على الأعلام التي وردت في كتب اليهود والنصارى. وأيضا كتاب الطبري وهو علي بن سهل الطبري، إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك الإمام البخاري في صحيحه جعل بابا خاصا في علامات النبوة في الإسلام. وأيضا أبو إسحاق الجوزجاني ألف كتاب أمارات النبوة، والإمام مسلم في صحيحه جعل بابا في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا التبويب ليس لمسلم، التبويب لمن جاء بعد مسلم، لكن هذه الأحاديث التي أوردها هنا هي في معجزاته ودلائل نبواته عليه الصلاة والسلام. وكتاب كذلك الفريابي دلائل النبوة، وكتاب أبي حاتم الرازي أعلام النبوة، كل هذه كتب مطبوعة. وأيضا من الكتب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وأعلام النبوة للماوردي، وأوسع هذه الكتب ولعله من أنفسها دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله. إذن هذه بعض الكتب، والكتب في الحقيقة كثيرة. فهذا الباب باب عظيم، وهو معرفة أعلام النبوة ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، يعني أن من دلائل النبوة ما حصل عندما تفل في عيني علي، فقد كان أرمد فتفل في عيني فشفاه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يدل على نبوته وصدقه، بل هذا أيضا من خصائصه، لأن هذا يتعلق بالتبرك به عليه الصلاة والسلام، وهذا هذه خاصية من خصائصه، أن الله خصه دون أمته بمشروعية التبرك به عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يتبركون بذاته، يتبركون بوضوئه، بشعره، بريقه. ولهذا كان عندما مرض واشتكى كان يقرأ على نفسه بالمعوذات، وكان ينفث، فلما اشتد وجعه من الذي كانت تقرأ عليه؟ عائشة، لكنها كانت تمسح بيده رجاء بركتها كما جاء في الصحيحين، بل إن الصحابة يكادون يقتتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل في صلح الحديبية، يتبركون بوضوئه عليه الصلاة والسلام، وفي حجة الوداع وفي كذلك عمرة القضاء كانوا يتبركون بشعره، فيأخذون هذا الشعر ويتبركون به، بل وتبركوا بريقه، فإن عبد الله بن الزبير لما ولد وجاءت به أسماء أخذ النبي عليه الصلاة والسلام تمرة فمضغها ثم تفل في فيه، يعني في فيه عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل إلى جوف عبد الله بن الزبير هو ريق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حنكه بتمرة ودعا له وبرك عليه كما جاء في الصحيحين. وتبرك الصحابة بنخامته في صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وأراد أن يصالح النبي عليه الصلاة والسلام، رجع إلى قريش فقال: صالحوا محمدا، فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم ودلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بشيء ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر. فذكر شيئا عجيبا فقال: قد جئت ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. ثم ذكر لهم هذا الأمر وما يتعلق بالتبرك، وهذا كله يدل على أن الله خصه بالبركة في جسده وفي ذاته عليه الصلاة والسلام. أم سليم كانت تأتي إلى عرقه فتضع هذا العرق في طيبها وفي عطرها وتقول نرجو بركته لصبياننا يا رسول الله، ترجو بركة العرق وتضع هذا العرق في طيبها وفي سكتها. حتى إن أنس ابن مالك رضي الله عنه لما أوصى قبل موته أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك الطيب الذي وضعت أمه أم سليم شيئا من عرق النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل في حنوطه كما جاء في البخاري وغيره. بل كان أحد الصحابة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه البردة حتى تكون له كفنا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فكانت له كفنا كما في صحيح البخاري. وكان الصحابة خبأوا شيئا من ذلك عندهم بعد موته، فمنهم من كان عنده كساء، ومنهم من أخذ نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك منهم من أخذ شيئا من شعره. كل ذلك يدل على تبركهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا ما حصل لعلي، فقد بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. هذا التبرك خاص برسول الله، لا يشرع لأحد أن يتبرك بغيره ولا بغير آثاره. الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا هذا مع أحد من أصحابه كأبي بكر الصديق أو عمر، وهم خير الصحابة، ما جاءوا إليهم وتبركوا بريقهم أو بشعرهم كما يصنع المتصوفة والخرافيون، يأتون إلى شيوخهم فيتبركون بعرقهم أو بنخامتهم أو ببصاقهم. هذا من البدع ومن وسائل الشرك. فإن الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع من أحدهم شيء من ذلك. ومعروف أن أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر وهو خليفته، ما فعل أحد مع أبي بكر ذلك. وعمر هو أفضل الأمة بعد أبي بكر، وهكذا عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة. ولم يأتي ولم يرد أن أحدا جاء إليهم وتبرك بشيء من ذواتهم أو ملابسهم أو إلى آخره. لكن هؤلاء المبتدعة جعلوا هذا كالجسر يستغلونه، وأخذوا هذه النصوص فجعلوها لكل أحد صالح أم طالح، يزعمون أن هؤلاء أناس صالحون، وفي الحقيقة أن هؤلاء الذين يتبركون بهم هذه من البدع، ولا يفعله إلا هؤلاء أهل الخرافة. وأما من اجتهد من بعض شراح الحديث فأجاز ذلك فيقال هذا غلط وهذا خطأ، ولا يوافقون على ذلك. والدليل أنه لم يفعل أحد من الصحابة ما فعله هؤلاء، لم يفعل أحد من الصحابة مع أبي بكر وعمر كما كانوا يصنعون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونشير أيضا إلى أنه لم يبقى شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام كما يزعم البعض. فالبعض يزعم أنه ما زال يحتفظ بنعليه أو بسيفه أو بشيء من شعره أو بثوبه، كل هذا غير صحيح. لا شك أن هذه الأشياء يتبرك بها إذا وجدناها، لكن لا يوجد منها شيء. الحافظ الذهبي رحمه الله وهو في القرن السابع والثامن ذكر أنه لا يوجد شيء من ذلك، وقد مرت 7 قرون. ولهذا لو وجدنا شيئا من ذلك لا بأس أن نتبرك به، لكن لا يوجد ولا يقال إن شيئا من ذلك موجود. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه بوب عن الأشياء التي بوب بابا في الأشياء التي ذكر أنه يتبرك بها، مثل السيف والعصا والقدح والخاتم. لهذا قال رحمه الله في صحيحه باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. إذن هذه كلها يتبرك بها. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر الصديق خاتمه فكان يلبسه، ثم لما مات أبو بكر الصديق أخذه عمر، ثم لما مات عمر أخذه عثمان، فوقع بعد ذلك من عثمان في بئر وهو بئر أريس كما جاء في الصحيحين. فكان الصحابة عندهم هذا الخاتم يتبركون به رضي الله عنهم وأرضاهم. قال بعد ذلك رحمه الله: الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. قصد بذلك رحمه الله ما يتعلق بأن علي رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا شك أن علي قد ثبتت فيه فضائل كثيرة، كهذا الحديث الذي بين أيدينا: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكذلك في غزوة تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وأيضا الحديث المشهور حديث الكساء عندما أدخل عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كل هذا من فضائله وهي صحيحة. ولا شك ولا ريب أن عليا كانت له فضائل ثابتة، لكن أكثر من كذب عليه هو علي. وزاد الروافض من فضائله الكذب الظاهر والشيء الكثير مما لا يحتاجه علي. ولهذا من الخطأ أن يقال إن أكثر الصحابة وردت فيه فضائل علي، هذا كذب. ولم يثبت عن أحد من الأئمة أنهم ذكروا ذلك، أن أكثر الصحابة فضائلهم علي. نعم قد تكون وردت أحاديث، لكن كثير منها مكذوب من وضع الروافض الذين هم في الحقيقة أعداء علي، كما أن النواصب الذين هم أيضا يعتقدون كفر علي وضعوا أحاديث مكذوبة على علي في ذمه. وعلي رضي الله عنه بريء من الطائفتين، من الروافض ومن النواصب. ولهذا ألف العلماء كتبا كثيرة في فضل الصحابة وخصوا عليا في ذلك. والنسائي رحمه الله له كتاب مشهور خصائص علي، وأورد فيه جملة كثيرة من الأحاديث تبين فضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك أهل السنة والجماعة يعرفون أن عليا هو الرابع في الفضل وفي الخلافة، وهذا من العدل. لكن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. لهذا لو نظرنا في فضائل أبي بكر الصديق سنجد أن الصديق هو أكثر الصحابة فضلا، وفضائل وردت في حقه كثيرة. بل من هذه الفضائل خصائص لم تكن لأحد إلا لأبي بكر الصديق، بخلاف علي بن أبي طالب فإن فضائله كثيرة لكنها في الحقيقة ليست خصائص. حتى في هذا الحديث الذي بين أيدينا عندما قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، المحبة هذه موجودة أيضا لأبي بكر الصديق وموجودة لعمر وعلي، فإنهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. ولهذا بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهم رضي الله عنهم قد ذكروا في حديث واحد أنهم من أهل الجنة، فكونهم من أهل الجنة دليل على محبة الله لهم، وكذلك دليل على محبتهم، دليل على حبهم لله سبحانه وتعالى. وليس المقام مقام ذكر هذه الفضائل، ولكن لا شك أن هذه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لا سيما أنه جاء وهو مريض وهو أرمد، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه فشفاه الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: الثانية والعشرون فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني قصد بذلك ما يتعلق بخوضهم في تلك الليلة، أنهم كانوا يتمنون، كل واحد منهم يتمنى أن يكون ذلك الرجل الذي يعطى الراية. وقد ذكرنا قول عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، كما جاء عنه في صحيح مسلم. وهذا لا شك من فضائلهم، لأنهم كانوا يحبون أن يوصفوا بهذا الوصف، وهم في الحقيقة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله فهم خير أمة أخرجت للناس كما قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس وهم أيضا الذين قال الله فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فالصحابة رضي الله عنهم هم أهل الخيرية فالله شهد لهم بذلك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فالله عز وجل أمنهم من الخزي ولا يأمن من الخزي إلا الذين ماتوا والله عز وجل قد رضي عنهم فأمنهم من الخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وهكذا أيضا قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فصرح برضاه عنهم رضي الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والأدلة في هذا كثيرة ونحن مأمورون بأننا نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إذن هذا من فضائلهم أنهم يحبون أن يكونوا ممن يفتح الله عليهم هذه الغزوة العظيمة غزوة خيبر وينص عليهم بأنهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله وكلنا يعرف حديث ذلكم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي شرب الخمر ثم جيء به فأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام ثم جيء به مرة أخرى وحصل أنه شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد وهكذا حتى قال من قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله فذكر أن هذا الصحابي رضي الله عنه ممن يحب الله ورسوله وهو رضي الله عنه كان يأتي فيطهر نفسه من هذا الذنب رضي الله عنه وأرضاه ثم قال المؤلف رحمه الله الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى قصد بذلك ما يتعلق بأن بعض الصحابة كان يرغب وقد باتوا يدوكون ليلتهم يرغبون أن يكونوا ذلكم الرجل الذي يفتح الله عليه فالله عز وجل قدر وقضى أن ذلكم الرجل هو علي بن أبي طالب مع أنه في الحقيقة لم يسعى إليها لماذا؟ لوجود العارض وهو المرض فما كان رضي الله عنه يظن أنه سيكون ذلك الرجل لوجود العارض والمانع وهو الرمد في عينيه وأولئك الذين سعوا وليس هناك ما يمنعهم ولا يوجد العارض كانوا يتمنون كما قال عمر تمنيت الإمارة مع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى وقدر شيئا مقدورا وهو أن عليا هو ذلكم الرجل الذي سيفتح الله عليه وقد فعل وفتح الله سبحانه وتعالى عليه قال بعد ذلك الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك وهذا جاء في حديث علي عندما قال انفذ على رسلك ولا شك أن هذا من الأدب كما ذكر المؤلف قال الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا غزا قوما قبل أن يغزوهم يدعوهم إلى الإسلام لأن الذي لم تبلغه دعوة الإسلام ولا علم بذلك لن يدري لماذا يقاتل فلا بد أن ندعوهم أولا إلى الإسلام ثم نخيرهم أن يسلموا أو أن يدفعوا الجزية فإذا أبوا بعد ذلك يقاتلون وهذا شيء مجمع عليه الله يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذن لا بد من الأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم منهم الطبري رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء وكذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع وممن نقل الاتفاق كذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. وقد جاء في ذلك حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية كان يوصيه في خاصة نفسه، يوصيه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم يقول له إذا لقيت العدو فادعهم إلى ثلاث خصال، فإن أجابوك إلى واحدة فاقبل منهم وكف عنهم. فبين له أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ولا تقاتلهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن هذا الحديث في صحيح مسلم حديث صحيح صريح، وفيه الدلالة على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث علي بن أبي طالب، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. ولما غزا الصحابة الفرس وخرجوا بقيادة سعد بن أبي وقاص، وبعث عمر أيضا في أفناء الأمصار يقاتلون وفتح الله عليهم، جاء في صحيح البخاري أن المغيرة ابن شعبة جلس مع كبير من كبرائهم فسأله ما أنتم؟ فقال نحن أناس من العرب، كنا في شقاء وكنا في بلاء، نأكل كذا ونمص الجلد ونلبس الوبر ونعبد الشجر، فبعث الله إلينا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونعرفه ونعرف أباه وأمه، فأمرنا بأن نوحد الله ثم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وهذا هو الشاهد، أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، فإن قتل منا من قتل صار إلى الجنة في نعيم، ومن بقي منا فسيملك رقابكم. هكذا كما جاء في صحيح البخاري. إذن هذه النصوص كلها فيها بدء الأمر بالدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد قبل القتال، ولم يقاتل عليه الصلاة والسلام قوما حتى دعاهم إلى الإسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم إلى الإسلام. قال رحمه الله بعد ذلك السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. والمقصود بذلك في حديث علي رضي الله عنه عندما قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ولا شك أن هذه من الدعوة بالحكمة، لأنه سيدعوهم إلى ما فيه خير لهم وما فيه صلاح لهم، فيترفق بهم ويدعوهم، فإن أسلموا وتابوا ووحدوا الله فهذا فيه خير لهم، فدعاهم بما يجب رضي الله عنه وأرضاه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم كابروا وعاندوا فكسر الله شوكتهم وفتح الله عز وجل على علي رضي الله عنه. قال الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، والمقصود بذلك ما يتعلق بالتوحيد، فإن فضل التوحيد ومنزلة التوحيد عظيمة، فإنه لا بد أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويعلمهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد أن يعرفوا ما هو حق الله، توحيد الألوهية الذي هو الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها. والمؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أكثر العلماء ممن كتبوا في هذا، بين حقيقة التوحيد بين شرف التوحيد وفضل التوحيد، بين منزلة التوحيد وكل ذلك، وهو يكتب رحمه الله كتابة يقتدي فيها، يقتدي بالسلف فيها، فما خرج قيد أنملة عن منهج السلف في بيان التوحيد وفي فضل التوحيد. وأكثر مؤلفاته رحمه الله إنما هي الدعوة لحقيقة التوحيد والمعرفة بحق الله سبحانه وتعالى. وستجد في كتبه المناسبات الكثيرة والمتنوعة والمواضع المتعددة، وهو يبين التوحيد ويفسره أفضل وأحسن تفسير. ولهذا الباب القادم وهو الباب الخامس سيعقد رحمه الله بابا في تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وله كثير من الرسائل النفيسة واللطيفة في تلقين التوحيد وفي القواعد وفي الأصول التي تبين حقيقة هذا الدين، وهو توحيد العبادة الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال بعد ذلك رحمه الله: التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. وهذا جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمقصود بذلك النعم هي الإبل، وخير هذه الإبل هو الحمر منها، يعني الأعلى والأغلى، أعلاها منزلة وأكرمها. وقالوا إذا أطلقت النعم قالوا لا تقع إلا على الإبل، بخلاف كلمة الأنعام، فالأنعام وبهيمة الأنعام تقع على الإبل والبقر والغنم، أما إذا انفردت الإبل يقال النعم يعني الإبل، فلا يقال للبقر ولا للغنم إذا انفردت لا يقال لها النعم، لكن هذه بمجموعها يقال لها أنعام. ولا شك أن هذا فيه فضل عظيم، لأن في ذلك الوقت كانت هذه هي أفضل الأموال عندهم وهي حمر النعم. ولا شك أن الزمن الآن تغير، فكثير من الناس لا يرى أن هذه هي أفضل الأموال. وهنا تكلم المؤلف عن الهداية، ثواب من اهتدى على يديه، والمقصود بالهداية هنا هداية الإرشاد، لأن أهل السنة يرون أن الهداية والضلالة على نوعين. ولا شك أن هذا التقسيم إنما هو من النصوص وباعتبار النصوص وباستقراء النصوص، فهداية لا يملكها إلا الله، وكذلك ضلالة لا يملكها إلا الله، كما جاء في الحديث: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أما الهداية والضلالة التي هي بيد المخلوق تتعلق بالدلالة والإرشاد والتوجيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان هاديا عليه الصلاة والسلام، يهدي الناس للخير ويهدي الناس إلى التوحيد، كما قال الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والمقصود بهذه الهداية هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد. أما ما يتعلق بهداية، وهو ما يتعلق بهداية تغيير ما في القلوب من كفر وشرك إلى إيمان وتوحيد، هذا لا يملكه إلا الله. لهذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا هو المراد، ولا تعارض بين النصوص، بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنفي هنا ليس هو الإثبات في الآية الأخرى، هنا المقصود بالنفي أي ليس بيدك الهداية التي هي بيد الله، تتعلق بهداية الناس وتحويل الكفر والضلال الذي في قلوبهم إلى إيمان وإلى توحيد، هذا ليس بيدك، وهي هداية التوفيق. أما الهداية التي هي الإرشاد والتوجيه فهي بيدك، وكذلك بيد العلماء وبيد كذلك المصلحين. ولهذا قال لعلي، قال لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله سبحانه وتعالى لفعل، ولكن له الحكمة البالغة. فهذه الهداية ليست بيد نبي ولا ملك ولا أحد من الناس. ولهذا قال الله في القرآن: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ختم المؤلف هذا الباب بالمسألة 30، قال: 30 الحلف على الفتيا. يعني يجوز للمفتي أنه إذا حلف، أنه إذا أفتى، أن يحلف على فتواه، وحتى يطمئن السائل أن جوابه وفتياه صواب. والنبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدق مع ذلك حلف لعلي فقال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم انتقل المؤلف إلى الباب الخامس، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى درس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.